بسم الله والابن الروح القدس الان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في سفر الخروج تكمله للسلسله التعليميه خيمه الاجتماع، وده اللقاء الرابع اليوم. النهارده هيكون عندنا في نقطتين موجودين او عنصرين موجودين في خيمه الاجتماع، ولكن هنراجع حاجة بسيطة قبل ما ندخل في عنصرين النهاردة. لو نتذكر ان خيمة الاجتماع بتتكون من سور ولباب بنسميها الساحة الخارجية، وبعد ما بندخل من الباب الرئيسي بنشوف مذبح التقدمة، تقدمة العجول والتيوس وغيره، ثم بنلاقي المرحضة، وبعد المرحضة بنلاقي الخيمة الرئيسية تنقسم إلى قسمين. القسم الرئيسي فيها بيكون الأكبر هو القدس، والجزء الأخير هيكون في قدس الأقداس. هنا بنلاقي في حجاب، وقبل الحجاب هيكون في مذبح البخور. كمان بالله على اليمين من المدخل مائدة خبز الوجوه، وعلى اليسار حلاقي عندنا موجود المنارة. وبالتالي ده المنظر العام لخيمة الاجتماع. من البوابة الرئيسية ده مذبح التقدمة، هنا بنلاقي المرحضة، هنا الباب الرئيسي للخيمة، قدس الأقداس والقدس، عفوا القدس ثم قدس الأقداس. في داخل القدس اللي هو الجزء قبل الأخير من الخيمة لاقي مائدة خبز الوجوه، ثم في المنتصف مذبح البخور، ثم على اليسار بنلاقي عندنا المنارة. العنصرين اللي هنتكلم عنهم النهاردة مائدة خبز الوجوه ثم المنارة. مائدة خبز الوجوه بيقول لنا وتصنع مائدة من خشب الصند، طولها ذراعان وعرضها ذراع وارتفاعها ذراع ونصف، وتغشيها بذهب نقي، وتصنع لها إكليل من ذهب حواليها، وتصنع لها حاجباً بعرض شبر حواليها، وتصنع لحاجبها إكليل من ذهب حواليها، وتصنع لها أربع حلقات من ذهب، وتجعل الحلقات على الزوايا الأربعة التي لقوائمها الأربعة. عند الحاجب تكون الحلقات بيوتا لعصوين لحمل المائدة، وتصنع العصوين من خشب الصند وتغشيهما بذهب، فتحمل بهما المائدة وتصنع صحافها وصحونها وكاساتها وجماتها التي يسكب بها من ذهب نقي، تصدعها وتجعل على المائدة خبز الوجوه أمامي دائما. في مائدة خبز الوجوه شفنا المواصفات، ولكن ما يلفت النظر في كل مرة عندما يقول الرب لموسى مواصفات ومكونات كل عنصر. في هذه المرة أيضا مائدة خبز الوجوه بيطلب منه أن يصنعها من الذهب الخالص. في مائدة خبز الوجوه بيتكون صفين فيها 12 رغيف، 6 على اليمين و6 على اليسار، وفي المنتصف هنلاقي الكؤوس والصحاف اللي هي معناها الصحون. بيطلب الرب من موسى أن يكون على المائدة لمدة الأسبوع كاملاً كل الخبز ده والتكوينات التانية من كؤوس وغيره. كان لو بتقروا في سفر اللاويين وسفر العدد الـ 12 رغيف، 6 يمين و6 يسار، بيظلوا من السبت للسبت، بيقدمهم الكاهن، بيتحطوا المائدة انت وداخل هتبقى على ايدك اليمين، وانت وخارج هتتحول تبقى يسار. ال 12 رغيف يفضلوا موجودين على مائدة خبز الوجوه، لم يلمسوا حتى يوم السبت. يدخل الكاهن يوم السبت ياكل ال 12 رغيف مع النبيذ او الخمر. ايه رموز ال 12 رغيف دول؟ اولا عدد 12، لو نتذكر من قبل تكلمنا على رموز الارقام، 12 هو رقم المؤسسات. عند الرب تأسيس المؤسسة والجماعة بيتكون من 12، لذلك عندنا في الأسباط عددهم 12، تلاميذ عددهم 12. بعدين هنشوف في سترة وصدرية لبس الكاهن في 12 حجر. فالرقم 12 دائما في الكتاب المقدس بيتكلم على عدد المؤسسات أو المجموعة أو الكوميونتي اللي بيطلبها الرب. كمان ال 12 رغيف هو يعني كأنه كل الأسباط متساويين في التقدمة، وكل الأسباط يعني القبائل، وكل الأسباط متساويين في عطاء الرب لهم، أن الرب بيساوي في العطاء لكل المجموعات أو لكل الأسباط، بيساوي لهم في التقدمة. يعني الله بيقوت، بيؤكل، بيطعم، بيكفي ال 12. وعندنا بيتغير بس كل يوم سبت ال 12 ب 12 جداد، ويدخل الكاهن فقط هو اللي يقدر ياكل التقدمة دي. المائدة دي موجود عليها كمان توابل، ولو هندخل في نصوص أخرى هنلاقي أن الخبز مصنوع من الدقيق الفاخر، يعني ممتاز جدا. ودول اللي بيمثلوا ال 12 سبط الإسرائيل. والأرغفة بتذكرنا دايما بوعود الله الدائم لشعب إسرائيل والأولاده، وإنه هو حيكفيهم للأبد. في نصوص أخرى في العهد الجديد دايما خيمة الاجتماع هتلاقي لها صدى في العهد الجديد، وفي كلمات قالها المسيح في العهد الجديد كانت تثير غضب الكتبة والفريسيين والمتزمتين، لأن كانت كل الكلمات دي بيتذكرها الشعب العبراني من وقت موسى. فكان لما يتكلم المسيح عن كلمات ويقول أنا اللي قدامكم هذه الكلمات، كان يستشيط غضبا أو يثار غضبهم أو يتعصبوا أو يتنرفزوا. ليه؟ لأنهم يعلموا تماما أن خيمة الاجتماع كل رموزها هي في المسيح المنتظر، المسيح المنتظر. فلما يسوع كان يقول على نفسه كلمات يصف بها نفسه، كانهم بيقول لهم الخيمة اللي كانت اللي طلبها الرب من موسى في العهد القديم أصبحت الآن قدامكم في شخص يسوع المسيح الكلمة المتجسد. زي في إنجيل يوحنا الإصحاح السادس، من أهم النصوص اللي بتتكلم عن مائدة خبز الوجوه، بيتكلم أباكم أكلوا المنة في البرية كما هو مكتوب إنه أعطاهم خبزا من السماء ليأكلوا، وبيكمل أبي يعطيكم الخبز الحقيقي من السماء. يبقى بيتكلم عن أبوه هو اللي أعطاهم الخبز الحقيقي من السماء. هنا حيبتدوا يتغاظوا ويقولوا كأنه هو بيعتبر نفسه المسيح اللي هو كان رمز في خيمة الاجتماع. لهم الرب أعطى زمان موسى والشعب المن ولكن ماتوا، لكن الآن أمامكم هو خبز الحياة، من يأكل منه لا يموت. في آية 33 بيقول لنا لأن خبز الله هو النازل من السماء الواهب الحياة للعالم. فقالوا لا يا سيد أعطنا في كل حين هذا الخبز. لو تتذكروا قلت من شوية ال 12 رغيف أو الخبز ده كان بيأكله مين؟ الكاهن فقط يوم السبت، فكان غير مسموح للشعب أن يأكل من هذه التقدمة. ولكن يسوع النهاردة بيقول له ادينا من هذا الخبز، أعطنا في كل حين هذا الخبز. يبقى هذا الخبز سيصبح لمين؟ للجميع وليس للكهنة اللي كانوا بس في العهد القديم. فقال لهم يسوع أنا هو خبز الحياة. يبقى النهاردة بيقول لهم راجعوا المقارنة، خيمة الاجتماع، المواصفات اللي فيها، ويسوع بيقول على نفسه في العهد الجديد أنا خبز الحياة، من يقبل إلي فلا يجوع ومن يؤمن بي فلا يعطش أبدا. بيكمل كمان في آية 41، فكان اليهود يتذمرون لأنهم بيربطوا بين النص الكتابي في العهد القديم نص موسى اللي بيتكلم العطل ومواصفات الخيمة، والنهاردة بيقول أنا هي الخيمة، أنا هو الخبز الذي نزل من السماء، أنا هو خبز الحياة. إذن في خبز الحياة ده اللي بيتقدم يسوع بيقول أنا هو خبز الحياة. عندنا ربط مهم سريع عشان النهاردة عندنا النقطة الثانية، المنارة فيها شغل كتير جدا. الخبز بيرمز إلى يسوع، ويسوع هو الخبز الدائم للحياة. طبعا مواصفات المائدة من الخشب الصمت، فاكرين الخشب قلنا رمزه ايه؟ قولوا معايا الناسوت. الخشب رمز الناسوت، والناسوت ده اللي هو كأنه في خشب الصمت، والله اختار الصمت لأنه لا يتغير، لا يعفن، لا يسوس، لا يتحول، ويغشب ايه؟ بالذهب، ولكن هنا الذهب الخالص. في مرات يسوع بيطلب ذهب، وفي مرات يقول الذهب الخالص. الله لما بيطلب من موسى الذهب الخالص يبقى رمز الايه؟ اللاهوت المسيح. يبقى الذهب رمز الايه؟ للاهوت. خشب الصنف رمز للناسوت. اذا المائده دي تختلف عن اي مائده، بما انه المسيح طلب، او عفوا الرب طلب ان تكون المائده من ذهب خالص، معناها رمز للاهوت، رمز للمسيح، رمز هنا الخشب للمسيح المتجسد، ورمز للإله في الذهب الخالص. زي عندنا في تابوت العهد قلنا الغطاء كله من الذهب الخالص، والصندوق من الخشب الصنف، ثم متغشب ايه؟ بالذهب. الرب كفيل بأن يعطي أولاده خبزا دائم. لما بنقول أعطنا خبزنا اليوم كفافنا في الصلاة اليومية، هنا معنى أن الرب بيقول للشعب الإسرائيلي ستظل عندكم النعمة والخبز طول الأسبوع لا يختفي. 6 أيام ويدخل في اليوم السادس اللي هو عندنا يوم السبت، كان يغير الكاهن ويحط الخبز الجديد. الخبز بيصنع من إيه؟ من الدقيق، والدقيق هو جاي من الحنطة اللي هو من القمح. حتى يصير هذا الخبز عليه أن يطحن، حتى يصير عندنا خبز علينا أن نطحنه ونعجنه. في طحن البذور، الحبوب، الحنطة، القمح، معناه في ألم. ويسوع خبز الحياة اللي هيتألم على الصليب، رمز للعجين. الست اللي بتعجن وتضرب في العجين هو رمز ليسوع اللي ضرب وتألم وتعثر على الصليب. يبقى هذا الخبز يعطي للحياة للذين يأكلونه، ولكن مكوناته فيها نوع من المجهود، فيها نوع من الخلط، فيها نوع من الخبيز، فيها نوع من العجن، معناه في آلام أثناء تكوين هذا الرغيف. يسوع يتألم حتى من يأكل هذا الخبز يحيا إلى الأبد. إحنا بناخد النتيجة اللي هي إيه؟ الخلاص. جاهز وببساطة وبدون آلام، لكن المسيح تألم كأنه تعجن حتى يصير هذا الخلاص لنا. رمز مائدة الوجوه النهاردة اللي يمثلها لنا في العهد الجديد وفي كنائسنا التقليدية النهاردة نقطة مهمة. رموز قلنا كل الخيمة هي رمز للمسيح، لما هنشوف آخر اللقاءات كل العناصر هنربطها هي شخص المسيح. تبرناكل اللي خدناه قبل كده اللي هو تابوت العهد هو رمز للمسيح. النهاردة مائدة خبز الوجوه هي مائدة الإفخارستية، هي مائدة مش المن اللي أكلوه وماتوا، ولكن النهاردة عندنا المناولة اللي هي موجودة في حياتنا، القربان المقدس معها الخبز والخمر في الذبيحة، زي ما بنصلي في كل قداس مع الخبز والخمر بتقدم الذبيحة وتتحول لنا لإفخارستية، والإفخارستية دي لما بنتناولها نصبح في خبز الحياة نأخذ المسيح. الفرق في العهد القديم والعهد الجديد كان الكاهن بس هو المخول له أو يصلح له أن يأكل هذا الخبز، ولكن في العهد الجديد في الكنيسة النهاردة كل المؤمنين مسموح لهم أن يتناولوا جسد ودم يسوع المسيح. هنا يبقى عنصر المائدة اللي من ذهب هو عنصر المسيح اللي هو الخبز، و12 رغيف يعني للأسباط، تعني للخليقة كلها، تعني للمؤمنين كلهم النهاردة في كنائسنا. مائدة خبز الوجوه في عادات والتقاليد خدت منها الكنائس وشعوب، يعني منها عندنا جزء منه مائدة خبز الوجوه. في آخر القداس بنقدم حاجة اسمها لقمة البركة، كأن هذا الخبز اللي بيعطى للمؤمنين لما بيجي يوزع الكاهن الأربان في آخر القداس، ولكن هذا الأربان لا يعني الإفخارستية، وكأنه رمز للمن أنذاك، يعني مش ده الإفخارستية الحقيقية، مش ده جسد ودم يسوع المسيح، ولكن بيتوزع الأربان بنفس الفكرة بتاعت الـ 12 رغيف اللي كانوا قبل كده. في عادات تانية موجودة، لو تتذكروا في قرانا زمان وحتى هنا في أمريكا في نفس العادة، كان لما شخص يموت بيعملوا تقدمة عيش يوزعوه في تقريبا مش متذكر أو عند المدافن أو في أماكن أخرى، وبعدين تطور وبيتحط في كيس، ودلوقتي بيوزعوا أربان في الأربعين. كلها دي جاية من فكرة مائدة خبز الوجوه. ليه سموها مائدة خبز الوجوه؟ خبز الوجوه هذه المائدة يعني الحضور أمام الرب. كان الأربان ده بيتقدم ويضع في الخيمة اللي هي رمز للهيكل النهاردة، يوضع قدام الرب. وكان الاعتقاد زمان قبل المسيحية إن الآلهة الصنمية الوثنية كانوا بيقدموا لها الكهنة الوثنيين في الوقت ده تقدمة خبز وخمور، وكأنه الله إلههم في الوثنية بيأكل مع الكهنة بتوعه. ولكن في المسيحية غيروا هذا المفهوم وحول إن الله هو نفسه اللي بيعطينا جسده ويؤكل الشعب. تقريبا لا يوجد إنسان بيموت من الجوع تقريبا إلا إذا كان في اضطهاد وفقر وحاجات أخرى وشر. عشان كده النهاردة حتى هذه العادات منها جزء كبير موجود. خبز الوجوه محتاج جزء مننا عمل النهاردة أن نتحد معه، كما الله اتحد مع الكهنة في العهد القديم هكذا الله يتحد مع كهنة العهد الجديد ثم مع المؤمنين، وعلى المؤمنين أن يتحدوا مع الله. في كلمة في اللغات مهمة أوي، في العربي بنقول إيه؟ شركة. احنا بنعمل ايه؟ شركة، شركة معاه مع المسيح من خلال الخبز والجسد. لكن لو ما فيش تشكيل في الكلمة دي بنقولها ايه؟ شركة. في فرق بين كلمة شركة والشركة. شركة يعني أنا لي سهم، أنا مشارك شخص، على قد ما بدفع على قد ما حيكون لي نصيب من خلال هذا السهم، وقد أكسب وقد أخسر، دي الشركة. لكن الشركة هي رمز روحي مع جسد ودم يسوع المسيح، عشان كده بنسميها ايه؟ الكومنيون. الكومنيون ده هو اننا بتحد مع الكوميونيتي اللي هي جايه منها الشركه دي. في اللغات بتختلف كلمه شركه من شركه، الكومنيون او السوسيتي اللي هي اي مؤسسات، او الاورجنايزيشن اي مؤسسات، ولكن في المسيحيه بتستعمل الكومنيون او الكومنيون باللغه الفرنسيه. فبالتالي الله النهاردة بيشاركنا مع في هذا الخبز. عندنا نصوص كتيرة جدا للمائدة النهاردة، ولكن أنا بختصر ده لأن اللي جاي هياخد وقت أكبر. موضوع المنارة، المنارة هنشوف فكرتها وبنشوفها في أماكن كتيرة مع الجوش النهاردة أو مع اليهود، ولكن هذه المنارة الرب طلبها أيضا في خيمة الاجتماع، طلبها في خيمة الاجتماع، ليها مواصفات. المواصفات دي بتقول طلب الرب من موسى وتضع منارة من ذهب نقي. عمل الخراطة تصنع المنارة. عمل الخراطة يعني إيه؟ كلها كتلة واحدة، احنا بنشوف فيها فروع وفرع رئيسي في النص، وبيطلع منه ثلاث فروع يمين وثلاثة يسار او شمال. لكن لما يقول الرب خراطة معناها ان كلها كتلة واحدة، ما بتتعملش اجزاء وبتتركب. فهنا بيطلب الرب، وحنفهم ده ليه، معنى بيطلبها قطعة واحدة، عمل خراطة تصنع المنارة، قاعدتها وساقها تكون كاساتها وعجرها وأزهارها منها، وستة شعب خارجية من جانبيها، من جانبها الواحد ثلاث شعب منارة، ومن جانبها الثاني ثلاثة شعب منارة، وفي الشعب الواحدة ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر، وفي الشعب الثانية ثلاث كاسات لوزية بعجرة وزهر. وحيكمل لينا، ولكن في جزء عندنا مهم في 36 بيتكلم ويقول ايه؟ ذهب نقي. كلمة ذهب نقي نعرف على طول هي رمز للاهوت وهي رمز للمسيح، ده في سفر الخروج. علينا ان نبتدي ناخد جزء جزء. النصوص المقابل ليها في العهد الجديد النهاردة عندنا هذه النصوص الموجودة بتقول لنا أن في إنجيل متى بيقول، عفوا هناخد الأول بإنجيل يوحنا، أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له حياة ونور، ونور للحياة. يبقى المسيح بيقول عن نفسه أنا هو نور الحياة. في إنجيل يوحنا تاني بيقول ما دام لكم النور آمنوا بالنور لا تصيروا أبناء النور. دي كلها صفات على المسيح من خلال خيمة الاجتماع. في إنجيل يوحنا تاني بيقول أنا قد جئت نورا إلى العالم حتى كل من يؤمن بي لا يمكس في الظلمة. في الظلمة عندنا ملاحظة إن الخيمة كلها ملهاش أي شبابيك، ملهاش أي منافس، حاجة غريبة يعني معناها تكون ضلمة مفهاش تهوية، وخاصة من القدس إلى قدس الأقداس كأنهم أوضتين، الأوضة الكبيرة بس اللي هتبقى على إيدك الشمال أنت وداخل المنارة. عشان كده بيطلب الرب من موسى بيقول له ضع المنارة دي، وأعطاله المواصفات بتاعتها، ويكون فيها منفوحة تتعبى من زيت الزيتون الخالص، وبعدين يكون هو ده النور الوحيد. لأن الخيمة هي ترمز للمسيح، ولا يوجد نور آخر غير المسيح، ما ينفعش يتحط أكتر من نور. في هيكل سليمان فيما بعد زودوا الشمعدانات دي اللي هي المنارة، ولكن في وقت الخيمة الأولى في وقت موسى كانت هي منارة واحدة اللي هي رمز المسيح. ما يصلحش أن يكون في نور تاني، لأن مع المسيح هو نور واحد. طيب، رموز المنارة دي عندنا عمود في النص وثلاث فروع يمين وثلاثة يسار، وبتطلع منهم كأن ظهرة اللوز في الآخر. العمود هنا بيرمز إلى شخص المسيح نفسه، يبقى العمود في المنتصف هو شخص المسيح. الفروع المتشعبة منه وقطعة واحدة في الخراطة مش جاية ملزوة فيه أو متركبة عليه، كل من يتبع هذا النور هيكون مع المسيح واحد. وهنشوف أكتر من فكرة مين اللي مع المسيح هيكونوا واحد. في نور المنارة هي بتساعد على العبادة، المنارة بتدخل بتشوف النور بتساعد على العبادة. ومين اللي بيساعدنا على العبادة والصلاة؟ هو يسوع. لما تكلمنا في خبز الوجوه، المائدة هي كلمة الرب اللي نتغذى بيها، والمنارة هي نور الرب الذي نسير عليه. عندنا كمان المسيح هو في المنتصف، والفروع هي ترمز للكنيسة اللي ثابتة في المسيح نفسه. حاجة تانية، في كل العناصر اللي فاتت واللي جاية، الرب طلب من موسى مقاسات لكل حاجة إلا المنارة، ما عطاش أي حجم ليها ولا مقاس. يعني ممكن تكون كبيرة ممكن تكون صغيرة. ليه؟ لأن المنارة هي رمز للاهوت المسيح، واللاهوت لا يمكن أن يقاس ولا يمكن أن يحد، ويسوع لا يمكن أن تحتويه أو تقيسه أو تحسبه أو تحده. فبالتالي المنارة الوحيدة اللي مقاساتها مفتوحة، لأن اللاهوت أكبر من قدرة الإنسان. الفروع دي ليها أكتر من مكان في العهد القديم. عندنا نص مهم أوي في أشعياء إصحاح 11 بيقول لنا إيه؟ ويخرج قضيب من جذع يسى، وينبت غصن من أصوله، ويحل عليه روح الرب، روح الحكمة والفهم، روح المشورة والقوة، روح المعرفة ومخافة الرب. ركزوا، احنا قلنا ايه؟ يسوع هو العمود والفروع هي الكنيسة. في عندنا أشعياء 11 بيتكلم على انه سينبت قضيب من جذع يسى. في كنيسة في ألمانيا في مونستر، انا شفتها دي الصورة اللي انا واخدها، ان على باب الكنيسة في لوحة نحت كاملة، بس انا واخد المقطع الاخير ده من تحت. على البوابة الرئيسية المدخل من الكنيسة هنلاقي هنا عاملين تمثال لمين؟ يسى وهو نايم. ويخرج قضيب أو جزع من يسى، يجي هنا في النص بنشوف كأنه هذا الشجرة اللي بتفرخ وتعطي ثمار، وكل فرع منها كان بيدي من أول هنا اللوحة الكبيرة، من أول ما بنشوف يسى اللي نايم لغاية فوق خالص هنلاقي المسيح المسيا اللي هو كان بيتكلم على المسيح. عايزين نشوفها بشكل أكبر، هنا اللوحة كاملة، هنا يسى اللي نايم تحت وطالع منه العمود أو الفرع، وكل فرع منه متشعب من أول شخصيات داود لغاية المسيح فوق خالص اللي هو جنب الكاروبيم أو الملكين الشاروبيم. عشان كده في نصوص في العهد القديم تتربط مع العهد الجديد، ومن غير ما نربط الربط ده كله في حاجات هتضيع مننا. جزع يسى ده اللي هو بيتكلم عن يسوع، تذكروا بيقول الجزع ده ويخرج قضيب من جزع يسى وينبت غصنا من أصوله، من النص ويحل عليه روح الرب. هنشوف ايه الكلمات اللي حصلت دي. من جزع ياسا ينبت ايه؟ وسط من وصوله يحل عليه سبع كلمات في روح الرب. هنا هم دول السبع منارات، ثلاثة على اليمين، ثلاثة على اليسار، واحدة في النص. دول السبع منارات أو السبع شمعات أو السبع فتيل. أول واحدة روح الرب، الثانية الحكمة، الفهم، المشورة، القوة، المعرفة، مخافة الرب. يبقى عندنا السبع نقط دول، ويسوع هو في وسط المنارة اللي هو ابن الإنسان المتجسد. كان على الكاهن يدخل الخيمة يضع أو يعبي زيت في كل شعلة منهم كل يوم، وينظف الفتيل اللي بيتحرق ويكون الزيت ده. الزيت ده لازم يكون نقي وصافي. لو بتكملوا قراءة في العهد القديم في العدد واللويين هتاخدوا كل الكلمات دي. ليه زيت زيتون بالذات؟ وليه نقي؟ زيت الزيتون عشان نحصل عليه بيدخل فين؟ في حاجة اسمها المعصرة. احنا في بلادنا المصرية ما فيش معصرة لزيت الزيتون، لأن مش بنزرع من أصل زيت الزيتون. في سوريا، لبنان، الأردن بيزرعوا، وكلهم عندهم زي احنا عندنا مطحنة الدقيق، هم عندهم المعصرة. المعصرة دول زي الحجرين، ينزل وسطهم الزيتون يتصفى من النوى بتاعه وتفضل تمشي زي الراحة، حجر الرحاية، لغاية ما يعصر الزيتون ويطلع زيت نقي بيور معلوش أي إضافات زي ما هو. هو شخص المسيح. الزيت هو يرمز للروح القدس. الزيت يرمز للروح القدس، ولكن في عصره حتى يعطي الروح القدس نور ونتفاعل معه لازم يتعصر زي المسيح لما تعصر برضو فين؟ على الصليب، عصر فيه بالآلام. ولكن مع صعود المسيح ظل الروح القدس. بنرى أعمال يسوع من خلال الروح القدس الذي يستمر في الكنيسة. فالزيت مش بنشوف احنا زيت الزيتون، ولكن بنشوف الفتيل الشعلة اللي هي أعمال الروح القدس. يقول لنا ايه؟ في سفر الخروج، وأنت تأخذ لك أفخر الأطياب، أعشاب مرا قاطرا 500 شاقل وقرفة عطرة ونصف ذلك 200، وبدينا مواصفات، وفي الآخر بيقول لنا إيه؟ ومن زيت الزيتون هيئنا. يعني إيه؟ اصنع، اعمل زيت الزيتون. على فكرة احنا قلنا في بعض رموز زمان، قلنا الذهب نعيدهم تاني مع بعض. الذهب يرمز ليه؟ لاهوت. الخشب يرمز للنسود. الفضة بترمز لإيه؟ الفداء. قلناها الفضة بترمز للفداء. ليه سموها الفضة ترمز للفداء؟ لما تقروا في سفر اللاويين، عشان أفدي شخص لإما كنت أقدم ذبيحة لإما بقدم عملة. الشكل نفسه، الشكل ده هو كان مصنوع من الفضة. فعشان أنا أروح أقدم تقدمة، لو ما عنديش حيوانات، ما عنديش طيور، ممكن بقدم الشكل ده اللي هو الفضة. فكانت رمز الفداء، أنا بقدم الفداء بتاعي بالفضة وبحصل على إيه؟ الفداء. يسوع في مشروع، بعدين هنشوف في الخيمة العمدان موجودة أساساتها بالفضة، كانت رمز للفداء. عشان كده في رموز لازم نحفظها كويس أوي. فعندنا النهاردة وزيت الزيتون بنكمل بيه، وهو ده في المنارة. في سفر الخروج يقول لنا أصحاح 40 تأخذ دهن المسحة. كانت إيه فوائد الزيت ده؟ أعمال الروح القدس. عندنا أكثر من نص ولكن هحاول أختصرهم. الزيت ده كان بيتمسح بيه الكهنة والملوك وهوان المسبح، وكل حاجات تكرس للرب. كل الحاجات اللي بتكرس للرب كان لازم تتمسح بالزيت اللي هو الميرون النهاردة وزيت الميرون اللي بيكون في المعمودية. شوف التسلسل جاي من فين؟ من وقت المنارة في الخيمة لغاية النهاردة في طقوسنا في الكنيسة بنستعمل زيت الميرون. تأخذ دهن المسحة وتمسح المسكة، يعني بتقدس بيه. لما بيدشنوا كنيسة جديدة لازم تدشن، يعني تتبارك وتكرس وتتمسح بالزيت. الحوائط، المسبح نفسه، أدوات الهيكل، الكاس، الصينية، الصليب، الإنجيل، كل ما هو يكرس للرب كان لازم يدهن بالمسحة دي. ولكن في حاجتين، الدهن ده أو الزيت ده اللي بتمسح به الملوك، عندنا قصتين مهمين جدا. فاكرين لما صموئيل بارك شاول ومسحه؟ فاكرين النص ده؟ لما الرب طلب من صموئيل قال له روح اختار لي واحد يكون الملك، راح مسح مين؟ شاول. وبعدين عندنا مسح مين تاني؟ داود اللي كان لسه طفل صغير. في فرق بين المسحتين، في فرق بين المسحتين. في شاول لانه الرب يعلم تماما ان شاول ده مش هيستمر، زائد شاول مش من نسل يسح، مش من النسل اللي هيطلع منه المسيح. فقال لنا مسحوا صموئيل بالمسحه بس، مسحه عاديه. ولكن عندنا داوود لما اتمسح قال لك ايه؟ بقرن الخلاص اتمسح بالقرن، لان القرن ده اللي هو ايه؟ عارفين القرن اللي بيطلع زي الخروف ده؟ كان هو اللي بيتحط في المسحه ده، قرن خلاص، لان داوود هو اللي هيكون من نسله يجي المسيح. فمسحه شاول ما كانتش المسحه النهائيه، لان مش هو الاصل اللي هيجي منه. عشان كده النهارده لما بيترسم كاهن برضه بيتمسح بالميرون، لما بيتعمد طفل بيتمسح بالميرون، ولما بنصلي على المرضى بيتمسحوا بالميرون. عندنا هارون اللي اتمسح اخو موسى الكاهن الاول اللي هو رمز للمسيح. في سفر الرؤيا عندنا نص مهم جدا على المناره، يقول لنا فالتفت لانظر الصوت الذي تكلم معك، ولما التفت رايت ايه؟ سبع مناير من ذهب، سبعه من ذهب، وسط السبع مناير شبه انسان. ده العمود اللي في النص شبه انسان، يتكلم عن مين؟ عن المسيح، متسربلا بثوب، وبيكمل لغايه ايه؟ بمنطقه من ذهب، كل صفات الشمعدان. ثم سر السبع كواكب التي رايت على يميني والسبع منابر الذهبيه. السبع كواكب هي الملائكه السبع الكنائس، كان بيتكلم عن سبع كنائس هم السبع منابر، عشان كده الرمز بتاعهم في الكنيسه الجديده اورشليم الجديده اللي في السماء هيكونوا كلهم السبع منارات والسبع كنائس. اللي جاي ده جزء عايز شوية تركيز، هحاول أختصره بشكل كبير جدا. ده الرسم التخطيطي لتبرناكل الخيمة، من أول برة السور الخارجي، ده المدخل، شكرا شكرا، ده المدخل الجيت، هنا مدخل الجيت، هتدخل قدام على طول مذبح الذبيحة، بعدين هناخد المرحضة، بعدين الخيمة نفسها اللي بنسميها التبرناكل، هندخل هنا القدس، على اليمين مائدة خبز الوجوه، على اليسار الشمعدان أو المنارة، ثم مذبح البخور، ثم الحجاب، وبعد الحجاب هنلاقي إيه؟ تابوت العهد. البوصلة دي مهمة أوي. البوصلة دي عندنا على التقليد اليهودي غير التقليد المسيحي النهاردة. التقليد اليهودي أنه هنا الشرق وهنا الغرب وهنا الشمال وهنا الجنوب. التقليد اليهودي بيبدأ بإيه؟ بالشرق وينتهي بالغرب. الكنيسة النهاردة الكنيسة العكس، الهيكل هو الشرق والمدخل الباب هو الغرب. دي ليها شرح كبير في الهندسة بتاعة الكنيسة، اللي اتغير من العهد القديم للعهد الجديد. لأن أولا في الخيمة اللي احنا شايفينها دي، لو احنا بصينا كل مكوناتها كأنها عنصر صليب، عنصر صليب، مظبوط، عنصر صليب. فالصليب في قلب الخيمة وهو في قلب الكنيسة. الكنيسة معماريا بتبني على شكل صليب. أي كنيسة في الدنيا بتتغير بعض الملاحظات فيها، لكن الكنيسة التقليدية على شكل الصليب اليوناني. تيجي السكرستية والأوضة الشمامسة ويمين وشمال، هما فرعين الصليب. عشان كده دايما كل الكنائس عند الهيكل بيبقى فيه جناح يمين وجناح يسار، هما رمز للصليب. ايه موضوع الصليب ده؟ بالمفهوم اليوناني ده الصليب اللي هو عندنا من مذبح التقدمة، المرحضة، مذبح البخور، مائدة الوجوه، خبز الوجوه، بعد المنارة، وعندنا اللي هو في قدس الأقداس اللي هو تابوت العهد. لما بتدخل من هنا، الإنسان عشان يدخل لله بيدخل من الباب، صحيح؟ وبعدين هنشوف المدخل للخيمة كلها باب واحد، ما فيش أكتر من باب. عشان كده دايما الكنائس بيعملوها باب واحد من النص، ما بيعملوش أبواب جانبية، لأن مدخل واحد، وده هناخد رموزه لما ندخل في موضوع الباب. لكن اللي من النهاردة الإنسان بيدخل بخطاياه من أول تقدمة المذبح، بعدين الغسيل التطهير، ثم البخور الصلاة، ثم بيأكل، يبقى عنده استحقاق يأكل من مائدة خبز الوجوه، يتغذى بجسد دم يسوع المسيح ويستنير بنعمة نور المسيح والروح القدس، ثم يوصل لقدس الأقداس اللي هو الإفخارستية اللي في بيت الأربعة. الجزء اللي فوق غير الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت بنسميه جزء الجسد، ولكن الجزء اللي فوق هو جزء الروح. القدس هو الجسد، وقدس الأقداس هو الروح، لأن في قدس الأقداس لا يوجد لأي طبيعة بشرية موجود، كله بس الله. لكن في الجزء الأولاني الجسدي ده، لو كله ده من تحت البشر بخطاياهم، ولكن لما بدخل على نظام الخيمة من الشرق، يعني ظهر كده داخل الشرق بيوصل لغاية الغرب، عكس الكنيسة النهاردة، لأن أنا بدخل من العالم وبنتهي بالله. في الكنيسة النهاردة غيرت ده، هشرحها لكم بطريقة تانية. بدخل من تحت لغاية فوق، لكن الله يختلف عن طبع البشر. انت بتدخل من خطاياك، بتعتقد انت اللي جاي للكنيسة، بتعتقد انت اللي جاي للخيمة، ولكن الله هو بيعمل ايه؟ هو اللي بيجي من قدس الأقداس لغاية البوابة يستقبلك. إزاي؟ مش فكرة معنوية، دي فكرة إيمانية ومنطقية. الله هو اللي بادر بالتجسد، مش الإنسان هو اللي بادر بالتجسد والخلاص والتوبة. الإنسان أخطأ في آدم وحواء، والله هو اللي بادر بمشروع الخلاص، فهو اللي جه من فوق حتى يديني النعمة أدخل معاه لقدس الأقداس. فأنا وداخل غير أنا وخارج، أنا وجاي، أنا معتقد أنا اللي رايح لربنا، لكن في الكنيسة هو الله اللي بيجي. في منطق البشر النهاردة لما يجي لي ضيف بكون في أحسن مكان في بيتنا، ولكن احتراماً لي بوصل له لغاية الباب، أنا اللي بفتح له وأنا اللي بستقبله وأنا اللي باخد معه من أول مدخل الباب لغاية الأوض بتاعتي وأهم مكان عندي، وبفرجه على البيت واصله لاحسن مكان، لان به واحد من صاحب البيت والعشره اللي انا عشتها. فهذا الصليب ده في الخيمه، يعني من المدخل انت بتمشي على الصليب. عشان كده في كنائس الاوروبيه، كنائس الاوروبيه العريقه اللي ليها 500 سنه و1000 سنه غير كنائسنا هنا في امريكا، هتلاقي الممر بتاع الكنيسه اللي انت داخل ده في مدافن بيدفنوا اللي هم زي نقول المطار ده او الرتب الاعلى. وانا مره دخلت فرنسا وبقول ازاي يعملوا في المدخل كله مدافن، هتلاقي حجر 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 كده كل الممر الكبير، الكنائس الكبيره الكاتدرائيات. معقوله المطارنا بتاعتهم عاملين مدافنها على الممر بتاع الكولدور لغايه المذبح بنمشي عليه؟ سالت فقالوا لي انت متخيل الصليب هو شعار؟ بالصليب بتمشي على الصليب، بتستعمل الصليب حتى توصل للخلاص. الصليب مش صوره واشوفها واقدسها، الصليب فيه الام ومعايشه. عشان كده المطارنا دول هم اللي وصلوا الطريق ده لشيمان دي لوكوال، هو طريق الصليب وضرب الصليب جاية منه الفكرة بتاعته، إن أنا بمشي مع آلام المسيح على ضرب الصليب، على طريق الصليب، على شارع الصليب، حتى أوصل لقدس الأقداس. فهنا الخيمة مدخلها كله مشروع صليب بتمشي عليه، اللي هو مشروع الخلاص، وبدون صليب لا يوجد خلاص. يبقى الصليب هو في قلب الخيمة، هتلاقي البنية كلها بالشكل ده. الحاجة الثانية، يسوع هو الكنيسة النهاردة اللي فاتح إيديه ودراعاته، ويكون هو الصليب المنتصر بالقيامة. مع انتصار المسيح بالقيامة بالله يضم كل الكنيسة وكل العالم وكل الشعوب في جسده اللي هو في مائدة خبز الله. طيب العكس اللي أنا كنت بقوله، ليه في الكنيسة بتختلف إن الشرق غير الغرب الأيام كانت الخيمة؟ في وقت الخيمة كان لسه تأسيس لمشروع الخلاص والتجسد، لسه تأسيس لمشروع الكنيسة. ولكن مع العهد الجديد لما المسيح جه تجسد، فإحنا بنعتقد في كنائسنا إن إحنا دخلنا إيه؟ في الكنيسة والشليم الجديدة اللي هي في الشرق، لم يعد للغرب أي مكان تاني. عشان كده حديها لكم بالشكل ده. ده الخيمة، لما هتدخل من الباب تخيل الصليب اللي كنا فيه، لغاية على اليمين العنصر مائدة خبز الوجوه، على الشمال ايه؟ المنارة. دي شكل الخيمة. بعدين هنا ده الصليب اللي كأنه مفروش على كل الخيمة، وهذا الصليب لا يعني شكل خشبي، بل يسوع اللي كانوا نايم فداء لكل البشرية. بعد كده ده الاتجاهات الأصلية النهاردة اللي بتختلف عن اتجاهات خيمة الاجتماع. عفوا، ده أي شكل كنيسة بتتأسس على الفن الكنسي لترجية الكنيسة المتخذة من أهم فكرة خيمة الاجتماع. ده شوفوا ماشي ازاي، تأسيس صليب الخيمة، ثم الصليب، ثم تأسيس المبنى اللي هو بيه على الشكل الأخير الصليب الحقيقي، اللي هو المسيح هو أساس الكنيسة بالصليب. وبعدين بنشوف الشكل الأخير هنا مبنى الكنيسة أو الهيكل بتاعه على الصليب. يعني في كل مشهد لاهوتي، إذا بتدرس لاهوت بتعمق ودراسة كبيرة، اللي أنا بختصره ده عايز محاضرات كتيرة وكتب كاملة، إن في كل أيقونة، في كل عمل، في كل لوترجية لازم يكون فيها الصليب، وبدون الصليب لا يكون هذا العمل موجود. عشان كده بنرجع تاني، الصليب هو أساس المسيحية. الصليب هو أساس المسيحية. يبقى أنت وداخل من تحت أقدام الصليب حتى توصل لهنا عند الرأس. لما كنت بتكلم جزء الكنيسة الأولاني هو الروح الجسد، والجزء اللي مناول القدس وقدس الأقداس هو إيه؟ الروح. أنت وداخل لسه بخطاياك، زي في الكنيسة أنت وداخل في الطقس الكنسي المظبوط بيبقى عندنا إيه؟ الكنائس الطقسية. أنت وداخل تبقى المعمودية على إيدك الشمال، ما بتبقاش على اليمين زي عندنا، ده خطأ
في تصميم الكتاب. من الشمال بيعتبروا أهل اليسار لما بيتعمدوا بيصبحوا من أهل اليمين على يمين الله. عشان كده بعدين هناخد في المرحلة هي الغسيل التطهير، هناخد رموزها فيما بعد بشكل متوسع. لما بتدخل الكنيسة من أنت بعالم الجسدي، أول حاجة عشان تنضم للكنيسة وتصير ليها بعد ما كنت تحت رمز الخطيئة قبل المعمودية بتبقى إيه؟ أهل خطيئة، أهل جسد. لما بتتعمد تصبح إيه؟ عضو في جسد يسوع المسيح السري وعضو في جماعة المؤمنين. كمان بيبقى إيه؟ مذبح التقدمة، وهناخده بتوسع فيما بعد، هو رمز للاعتراف، الذبيحة والتقدمة. إذا أنت جايب الجسد ما بتتنقاش وبتطهر من خطاياك، لا تصلح أن تمشي على هذا الصليب إلى أن تأخذ الإفخارستية والمناولة. فمدخل الكنيسة لسه جاي بطبيعة الجسد، لسه جاي بطبيعة أهل العالم اللي بره، ولكن شوية شوية بتوصل مع الذبيحة اللي هي عندنا إيه؟ نوصل إلى خبز الوجوه، وبتدخل المنارة بتبتدي تعيش، تدخل في معايشة الله. في خبز الوجوه اللي بتاخده عشان تصبح أول مرحلة تتحول من جسد للروح، حاجة مهمة إحنا المصريين نتميز بيها. خبز الوجوه هو مائدة الرب، واللي بيأكله بيعيش. وإحنا في المصريين بنقول إيه؟ الخبز بنسميه عيش. البلد الوحيدة في الدول العربية اللي بتسميه عيش، لأن من يأكل الخبز بيعيش. الدول العربية بتسميه خبز، احنا بنسميه المصريين عيش. مائدة خبز الوجوه، من يأكلها يعيش، من يأكلها يعيش. لما بتاكل الجسد ده بتعيش بيه. حاجة تانية، كلمة بيت لحم، يسوع لما تجسد، تجسد فين؟ اتولد فين؟ بيت لحم، بيت ولحم، اللي بنسميها ايه؟ في الترجمة بتاعتها الثانية الأصلية بيت الخبز. فكلمة بيت لحم هي بيت الخبز. اللحم ده هو عيش. لما أنا باكل رغيف العيش ده، جسدي بيتكون منه عظام ولحم ودم، فيتحول هذا العيش، هذا الخبز إلى لحم. كل ما بيأكل الطفل بيكبر، كل ما بيأكل الإنسان بيكبر جسده ولحمه. عشان كده يسوع لما تولد في بيت لحم، يعني في بيت الخبز، يعني معناه ولادتك الجديدة من بعد ما انت دخلت من عالم الجسد هتدخل لبداية عالم الروح لما بتاكل الإفخارستية. في مؤمنين بتيجي الكنائس بس مش كلهم بيتناولوا، لم يأخذ عيش الحياة أو خبز الحياة من الكنيسة. بيصلي لكن الصلاة بتاعته بدون مناولة هي في شنك، لأنه ما خدش الجوهر الرئيسي، اكتفى بأنه يكون في مرحلة الجسد ولم يدخل في الروح. مرحلة الروح تتغذى بالنور من خلال قراءه الكتاب المقدس. من غير كتاب مقدس مش هيكون عندك مرحلة الروح الاستمرارية. فعندك المائدة هي أكل طبيعي، ثم مائدة الروح هي الكتاب المقدس، كلمة الرب، ثم بعدين توصل للإفخارستية اللي هي عالم الروح. عندنا مشكلة في كنائسنا إن اندثر مشروع تقديس القرابين اللي هو الزياح وبيت الأربان والإفخارستية اللي هي رمز لقدس الأقداس. شوفوا، كان زمان الكاهن يدخل مرة واحدة في السنة ليكفر عن نفسه عن خطايا الشعب حتى يستطيع أن يكون قدام، بس قدام قدس الأقداس. احنا النهاردة بيت الأربان 24 ساعة موجود وبس لكل الناس، وليس للكاهن الأعظم أو الكاهن الأعلى أو لهارون في وقتها. النهاردة المسيح نفسه هو الكاهن الأعظم، بيه موجود في الكنيسة في عالم منطقة الروح هنا اللي أنت سايبها وبتكتفي أنك تقعد في جزء اللي هو عالم الجسد. يبقى الصليب كده الأقدام لغاية النص هو منطقة الجسد، ومن أول الذراعين لغاية الرأس هي منطقة الروح. في النص عندنا لو تتذكروا الرسم اللي كنت حاطه من الأول، كان فيه مذبح البخور اللي هو العبادة والصلاة اللي بيعيشوا المؤمنين اللي من غير ده ما هيكونش عندي لترجية كاملة أنا عشتها أو كنيسة كاملة. عشان كده النهاردة انتبهوا، العنصرين دول خبز الوجوه والمنارة علينا نتغذى منهم يوميا. خبز الوجوه إني أنا أتناول بالإفخارستية، والمنارة أخلي أعمال الروح القدس تتفاعل فيها، وأستمر فيها إزاي؟ بقراءة كلمة الرب، بالدراسة في كلمة الرب. في حاجة في المؤمنين اللي هم الطقسيين، الكنائس التقليدية الأرثوذكسية والكاثوليكية عندهم مشكلة، حطوا دماغهم بس في الطقوس وناموا، في القداس وناموا، ما بيدرسوش كتاب مقدس، ما بيصلوش، ما بيفتحوش كتاب للتأمل، ما بيدرسوش. اوعى تفتكر ربنا سهل كده بفهمه بكلمتين في الالحان والقداس اللي انا حافظه من يوم ما اتولدت. دي اول صوره عن المسيحيه، لكن التكمله ان اتفاعل مع دول، والتفاعل مع دول يعني ادرس لاهوت. الكنيسه الوحيده اللي بتدخل ناس رايحه كانها رايحه نادي هم الكنيستين التقليديتين، الارثوذكسيه والكاثوليكيه. رايح مشروعي فاضي، شفت طالب بيروح الدراسه من غير الم وكراسه؟ لو بتشوفوا البروستانتو انا بحييهم في ده، مفيش مؤمن يدخل كنيسه من غير الكتاب المقدس بتاعه. هقول لكم مثال، لو النصوص دي مش موجوده على الشاشه السكرين وقلت للناس طلع رساله بطرس او يعقوب او يوحنا، يقعد يومين عشان يطلع النص لانه عمره ما بيفتح كتاب، فلم يتغذى بالمائده ولم ياخذ النور. واحنا بنيجي الكنيسه كان بس احنا طول ما وصلنا هو اللي عملنا. لا تكتفي بالطقوس واللتورجية، هتخليك عندك جناح واحد من الله. وإذا بتستمر عبادة الطقوس فقط هتكون شخص ميت، لأن من غير قراءة كتاب مقدس في البيت مفيش أسرة مسيحية من غير كتاب مقدس، مفيش تربية مسيحية من غير كتاب مقدس. أوعوا تتخيلوا بأن الكنيسة هتستمر بدون ما تفهم في الكتاب المقدس. يعني اللي احنا بنعمله ده مجهود كبير، عايز محاضرات لان عمرنا ما اشتغلنا فيه، محتاجين من النهارده تروح تبحث اللاهوت. مش واحد هتكتفي في ابونا فرانسيس او مين من الكهنه او مين من مطارنا او مين من البطار، العالم كله بيبحث. خيمه الاجتماع دي كل العالم اشتغل فيها الا الكنيسه الكاثوليكيه بتاعتنا، ان احنا عايزين نداس ونروح. لكن نقعد في البيزمنت نقعد 10 ساعات، نقعد في الصاله ما نقدرش نقعد، مش عايزين نتعلم. فانت على هامش الله، انت على هامش الكنيسه الحقيقيه. الكنيسه الحقيقيه مش تقعد على بنوك وقيام وجلوس، حتى كلمه يا رب ارحم مش عايز تتفاعل فيها. الكنيسه الحقيقيه انك بتدرس قبل ما تيجي، زي انت رايح شغلك تحضر لتاني يوم، قبل ما تيجي تشوف الكنيسه هيبقى عليها ايه الوعظه والموضوع وتشتغل عليه، وبعد ما تروح اللي انا بديهولك دي نقط مفاتيح. ادرس وابحث وشوف كل الكنائس بتقول ايه، كل الطائف بتقول ايه، ملحد غير ملحد، اتعلم منه. الله هيتكلم من خلال كل واحد بتسمعه، كاثوليكي، ارثوذكسي، بروتستانتي، ملحد، طفل كبير. التعلم محتاج شغل ذاتي. الكنيسه المتفرجه اللي بتقعد في الكنيسه تسخر البنك تقف تلاقي كوبايه شاي تحت الغلب، دي مش كنيسه، دي كنيسه مستمعه. المشكله ان احنا تحولت كنائسنا الى مسرح، منتظرين الذبيحة تخلص، الشو العرض يخلص، وقف في الصف تناول. هل أنا باستحقاق؟ هل أنا مشيت مرحلة الجسد لمرحلة الروح؟ هل أنا مشيت مرحلة الصليب ولا لا؟ حاجة تانية، الأعياد شبه الناس بتكتر، باقي السنة ما فيش ناس في الكنائس بشكل عام. مش لأن الأسيس اشتغل ولا لا، أنت اللي عليك مسؤولية. لما هتروح عند ربنا مش هتقول له على فكرة الأسيس كان وحش، هيقول لك بره. مش هتقول له فلان شككني، بره هيقول لك انت اشتغلت على نفسك لانك نلت الخلاص ولا. يوم ما تعمد بيتعضوا في الكنيسه ملتزم. اغلب الناس النهارده الاسر غير متكامله، اللي غايب ابنه، اللي غايب مراته، اللي غايب جوزها، اللي غايب اولاده، ده مش كنيسه المسيح اللي فداها وعطى كل السلسله دي عشان تكون فيها النهارده الكنيسه البنوك اكتر من البشر، لان مفيش تعليم. الكنيسه اللي فيهاش تعليم ما فيهاش حياه مسيحيه. عشان كده انا بهتم من الكنيسه بتاعتنا لا تعتمد على مشروع العظات فقط، ولكن مشروع التعليم من خلال العظات اللي هو بنسميه التعليم المسيحي. من غير تعليم مسيحي، كلمة تعليم مسيحي معناها الكبار، ما فيش كنيسة هتستمر. كنيسنا الكاثوليكية الفضيحة الأكبر بتقفل في المجتمع كله، كل الكنائس بتتباع النهاردة في أوروبا والغرب. ليه؟ مصيبة المؤمنين، مش مشكلة المؤمنين، مصيبة المؤمنين ما بيدخلوش كنائس. النهاردة بيعرفوا على البلد أكتر ما بيعرفوا على الكنيسة. كنائس بتندمج مع بعض، كنائس بتتباع، كنائس بتتباع لحاجات تانية إسلامية، وإحنا المسؤولين، لأن من غير تعليم مفيش كنيسة. والكنيسة اللي بتعلم الناس مش هتروحها. إحنا ممكن نروح عند أبونا نقعد ساعتين يحكي، هو مش بيحكي. الكنيسة اللي مفيهاش تعليم هتقفل. والغرب لأن هيبتدي يكتشف مصاريفها أكتر من فائدتها، لأن مفيش مؤمنين. كل واحد ضميريا مسؤول عند أمام الرب في وقت الحساب، هيقول لك أنت فتحت كنيسة ولا قفلت كنيسة؟ هتديله منين حجة؟ هيقول لك الشيطان كان واخدك بشكل كافي. أشكركم، نكمل المرة الجاية مسبح البخور ونشوف باقي أجزاء المنارة. شكرا للي بدأ يشارك في موضوع لمة مصر، ولكن لمة مصر ممكن كمان ما جابش النهاردة، ما عندوش استعداد يكمل الأسبوع الجاي. شكرا أبونا، ادينا البركة.